السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم مع الفقرة الثانية من برنامج صباح المؤمنين، ويسعدني أن يكون ضيفي في هذا اليوم فضيلة الشيخ صالح الشواف. أهلا بك شيخ صالح،
حياكم الله شيخ.
كيف حال حضرتك؟
السلام الله عليكم.
جزاكم الله خيرا،
أكرمكم الله.
اللهم آمين وإياكم، بارك الله في عمرك.
آمين.
إن شاء الله عنوان الفقرة رسالة إلى مهموم. ما هي رسالتك إلى كل مهموم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحقيقة شيخ أحمد، نحن بحاجة إلى هذه الرسالة لطمأنة القلوب ولراحة النفوس. فإنك حين تنظر في هذه الحياة فتجد أن الحياة لا تخلو من محن وبلايا وفتن ورزايا. هذا يشكو الفقر، وذاك يشكو المرض، وهذا يشكو قلة اليد، وذاك يشكو من فقد ولده، وهذا يشكو فقد والده، وهذا يشكو فقد زوجه. وهكذا الحياة لا تخلو من الفتن ولا تخلو من الابتلاءات، كما قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فالأصل في هذه الحياة الابتلاء، ابتلاءات تلو ابتلاءات. فالابتلاء سنة كونية وحقيقة إلهية لا تتبدل ولا تتغير، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب أهل الخير، أحسب أهل الإيمان، أحسب أهل الإسلام أن يسيروا في الطريق إلى الله عز وجل ثم لا تنزل عليهم الابتلاءات والمحن والإحن؟ لا، إنهم لواهمون. ولقد فتنا الذين من قبلهم. لماذا يا ربنا؟ لماذا هذه الابتلاءات؟ لماذا تلك المصائب؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
ولقد فتنا، أي لقد ابتلينا.
ابتلينا، نعم.
إذن فالفتنة تعني الابتلاء.
أحسنت شيخ أحمد، أحسنت. نعم. وقال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ وكذلك الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، لينظر الله عز وجل إلى حال العبد إذا وقع عليه الابتلاء ماذا يفعل. أهو يرضى بقضاء الله عز وجل ويسلم بقدر الله جل وتعالى، أم هو يسخط ويعترض على قدر الله عز وجل؟ نعم، أحسنتم شيخ أحمد،
بارك الله فيك شيخ. إذن فرسالتك إلى كل مهموم أن
أقول
يصبر.
له فوض أمرك إلى الله عز وجل،
اصبر
وتوكل على الله عز وجل، واصبر على الله جل واصبر، واعلم أن الله عز وجل لن يخذلك. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وانظر شيخ أحمد، قال الله عز وجل: وعلى الله، قدم المعمول هنا حرف الجر واسم الجلالة، قدمها لإفادة الحصر كما يقول علماء اللغة، أي لا تتوكل إلا على الله عز وجل، لا تفوض الأمر إلا إلى الله عز وجل، لا تلجأ إلى الدنيا ولا تركن إلى الدنيا، خذ بالأسباب لكن لا تركن إلى الأسباب، إنما اجعل يقينك كله في الله عز وجل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه رسالة إلى كل مبتلى، إلى كل مهموم، إلى كل مصاب، إلى كل مريض، إلى المرضى على الأسرة البيضاء. أقول لهم: فوضوا أمركم إلى الله عز وجل. أقول لهم: توكلوا على الله جل وتعالى، واعلموا أن الله لن يخذلكم، واعلموا أن الله عز وجل لن يضيعكم.
إذا نأخذ من هنا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب.
نعم، حتى في تعريف العلماء للتوكل يقولون: هو الأخذ بالأسباب مع صدق التوكل على الله عز وجل. يعني العبد لا يعتقد في السبب، إنما يأخذ بالأسباب ويفوض الأمر إلى الله عز وجل.
إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني نفرد لقاء تلك الحديث عن التوكل
إن شاء الله عز وجل، نرجو ذلك.
طيب يا شيخ صالح، الابتلاء هل هو غضب من الله سبحانه وتعالى؟
الله، سؤال جميل يا شيخ أحمد. هل الابتلاء غضب من الله عز وجل؟ بعض الناس إذا نزل عليه الابتلاء تراه يضجر، تراه يقول: ليه كده يا رب؟ عشان إيه يا رب؟ أنا عملت إيه يا رب؟ اشمعنى أنا؟ ليه كل ده بيحصل لي؟ نسمع هذا الكلام يا شيخ أحمد بعض الناس. وأنا أقول رسالة إلى كل مبتلى: إن الابتلاء ليس علامة غضب من الله عز وجل، إنما الابتلاء هو علامة حب ورضا من الله جل وتعالى للعبد. الابتلاء علامة رضا، نعم. والدليل على هذا ما ورد عند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند ابن ماجه، وصححه العلامة الألباني، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله عليه وسلم:
إذا أحب الله قوما ابتلاهم.
إذا أحب الله قوما
ابتلاهم. هذه بشرى لأهل الابتلاء، إذا أحب الله قوما ابتلاهم. وعند الإمام البخاري في صحيحه يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، يصب منه. ولذلك شيخ أحمد لما تنظر تجد أن الله عز وجل قد ابتلى الرسل وقد ابتلى الأنبياء، فهل ابتلاهم الله عز وجل لغضبه عليهم، أو هل ابتلاهم الله عز وجل لهوانهم عليه جل وتعالى؟ حاشاه سبحانه. وإلا فالأنبياء والرسل هم أفضل الخلق على الله وأحب الخلق إلى الله عز وجل، هم رسله وأنبياء، ومع ذلك ابتلى الله عز وجل الأنبياء. بل في الحديث،
يعني معذرة للمقاطعة، لكن قبل أن ندخل في ابتلاء الأنبياء نأخذ من هنا أن هناك تساوي في هذه المفردات: الفتنة والابتلاء والمصيبة.
يصب منه كلها مرادفات لغوية تصب في مصب واحد، يعني
مع في هذه المواضع. نعم، إذا يعني المصيبة ليست، إذا أيضا إذا تكلمنا، إذا تكلم شخص وقال أنا في مصيبة
قد يكون في خير،
فربما أخر يقول أنا في ابتلاء، فأنا في مصيبة أو في ابتلاء أو في فتنة وتمحيص، فأنا غالبا إن شاء الله تبارك وتعالى إذا توكلت على الله
أنت في خير، لأن الله عز وجل بيّن أنه يبتلي بالخير والشر على السواء.
نعم،
فالابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، هذا المبتلى هو في خير إن صبر ورضي بما قدر الله عز وجل وقضاه.
نعم،
جنة الرضا بما قدر الله عز وجل وقضى، أن ترضى وتسلم بما يجريه الله عز وجل عليك من الأقدار، فتكون راضيا في كل حالك وفي جميع أمرك وفي كل شأنك عما يدبره الله عز وجل لك. نعم، تعيش في رضا وتعيش في طمأنينة وتعيش في سلام، لا تضجر. نعم، لا تتأفف من الحياة. نعم، بعض الناس الشيخ أحمد يعيش في نكد، يعيش في كدر، يعيش في هم الليل مع النهار، حياته كلها تعب وحياته كلها كدر وحياته كلها نكد، دائما يقول لك الدنيا ضيعة والبلد ريحة وما فيش يا رجل، يعني بشر ولا تنفر، تفائل بالخير.
نعم، يعني ارفع رأسك، أنت مسلم.
نعم، أحسنت،
بارك الله فيك. إذن نستأنف الحديث النقطة الهامة الأخرى التي كنا ابتدأنا فيها، هل يبتلي الله سبحانه وتعالى الأنبياء؟ يعني الأنبياء يبتلون؟
الله أكبر، هل يبتلي الله الأنبياء؟ نعم. في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني وعند النسائي كذلك، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء، أكثر الناس ابتلاء، من يا رسول الله؟ أهم العصاة؟ أهم المذنبون؟ أهم هؤلاء المبتعدون عن الله عز وجل؟ قال: لا، أشد الناس بلاء الأنبياء.
سبحان
ثم
الله.
الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. ولذلك حين تنظر في حياة كل الأنبياء شيخ أحمد ستجد أن الله عز وجل ابتلى جميع الأنبياء وابتلى جميع الرسل. هذا يونس نبي الله عز وجل يبتلى فيصير في بطن الحوت في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. قال الله عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، وظن أن لن نقدر عليه هنا بمعنى أن لن نضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، من قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه في رزقه، فظن أن لن نقدر عليه هنا بمعنى ظن أننا لن نضيق عليه، لن نضيعه، لن نتركه، يعني لن نهمله.
ظن هنا من اليقين.
نعم، أحسنت،
الشك.
الله أكبر. نعم، فظن أن لن نقدر عليه. نعم، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس هنا شيخ أحمد لمن لجأ؟ إلى الله عز وجل. على من توكل؟ على الله عز وجل. فيا ترى هل يضيعه الله؟ هل يخذله الله عز وجل؟ هل يتركه الله جل وتعالى؟ لا والله. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يا لله، إذن ابتلى الله عز وجل الأنبياء وابتلى الله الرسل، لكنهم كانوا يسارعون إلى الصبر وإلى اليقين وإلى التوكل على الله عز وجل، فسرعان ما ينجيهم الله جل وتعالى.
نعم، يعني هذه هي تصرفات الأنبياء والرسل.
الله أكبر.
وتصرفات أفضل الناس أفضل البشر مع الابتلاءات.
أحسنت.
أنهم كانوا يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى، ويظنون أي يوقنون أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعهم.
أحسنت شيخ أحمد.
نعم، هذه تصرفات الفرد الصالح نفسه مع الابتلاء. سؤال بسيط، كيف يكون تصرف من هو بجوار المبتلى، من هم حول المبتلى؟
الله.
يعني دلوقتي في حاجة، احنا بنشوف ممكن نشوف انسان مريض نقول ده في خير، يعني ده انت في خير كبير، ونروح نزوره ونقول له ده انت في خير، وما اجي اتكلم عنه اقول ده في خير، الله يعينه الله يهون عليه، على اساس ان ربنا اعطاه هدية. لكن ايضا المفروض ان انا اكون في عون اخي المسلم
الله
المبتلى.
انا سارد على هذا السؤال شيخ احمد من خلال ما ورد عند ابن حبان في صحيحه وعند الحاكم في مستدركه وصححه وافقه الذهبي، أن نبي الله أيوب لبث في سرير المرض 18 سنة.
سبحان الله،
18 سنة وسيدنا أيوب نايم على سرير التعب. بعض الناس لو إذا يعني جاله صداع في رأسه، ليه كده يا رب، وعشان إيه يا رب، وأنا عملت إيه يا رب.
18 سنة،
18 سنة وسيدنا أيوب نايم على سرير التعب. شوف الحديث قال فتركه الكل، الكل بعد عنه. ودي رسالة لكل من هو قريب، سؤالك يا شيخ أحمد لكل من هو قريب من المبتلى، اوعى تكون عون للشيطان على أخيك المسلم، بل قف إلى جوار أخيك في ابتلائه، اوعى تتخلى عن أخوك المسلم في وقت الابتلاء. فتركه الكل وهجره القريب والبعيد، كل بعد عنه، كل أصحابه سبوه، كل أصحابه قريبه ابتعدوا عنه، عدا امرأته ورجلين من إخوانه، ما عدا مراته واثنين أصحابه. قال أحدهما للآخر، واحد فيهم قال للتاني، إن أيوب أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. ده أيوب ده عمل ذنب ما حدش عمله قبل كده. أنت مش شايف 18 سنة وهو نايم على سرير التعب؟ بنسمع هذا الكلام الشيخ أحمد، تجد بعض الناس يقول شيخ ده اللي فيه قليل عليه، ده يستاهل أكتر من كده،
ده اكيد عمل حاجة،
ده اكيد عمل مصيبة عشان بيحصل له كل ده،
مع انه يعني هو ما شافوش بيعمل حاجة،
اطلع على الغيب.
يعني ممكن من النقطة دي ندرك او نفهم ان حسن الظن يعني حدوده ومداه بعيد ودائرة واسعة جدا.
احسنت. اجتنبوا، قال الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن، قال النبي صحيح. اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث.
نعم سبحان الله. فهو نبي.
احسنت. قال احدهما للاخر ان ايوب اذنب ذنبا ما اذنبه احد من العالم، ده عمل ذنب ما حدش عمله. فلم يصبر الرجل ان ذكر ذلك لايوب، فقال يا نبي الله ان فلانا قال كذا، ده صاحبنا الفلاني ده قال ان انت عملت ذنب ما حدش عمله، طب قالك 18 سنه نايم على سرير التعب. فقال ايوب عليه السلام لا ادري ما تقول، غير ان الله يعلم اني كنت امر على الرجلين يتشاجران فيذكران الله عز وجل، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله عز وجل في معصية.
سبحان الله.
ثم خرج أيوب مع زوجته لقضاء حاجته، فما كان منه إلا أن لجأ إلى الله عز وجل. هنا حيث ملاذ المضطر، هنا حيث ملجأ الخائف، هنا حيث يلجأ العبد إلى الله عز وجل، هنا حيث يتجرد العبد من حوله وطوله وقوته، ويعلن فقره واحتياجه إلى الملك جل وتعالى. فما كان من أيوب عليه السلام إلا أن رفع يديه إلى الله، قال يا شيخ أحمد رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا لله، قف مع هذا الدعاء يا شيخ أحمد،
مسني الضر،
رب إني مسني الضر. والمس عند علماء اللغة يفيد السرعة،
يعني حاجة
رب كدا. إني مسني
حاجة كده بسيطة
يا رب، شوية تعب خفاف بس كده، 18 سنة 18 سنة رب إني مسني الضر.
علامة يا دل.
الله أكبر، الأدب مع الله عز وجل
والرضا
بما قدر الله وقضى. ما قالش يا رب كفاية بقى يا رب أنا تعبت يا رب أنا بقالي 18 سنة صابر ومحتسب، يكفي هذه السنوات من المرض، يكفي هذه السنوات من الألم، أنا 18 سنة صابر ومحتسب كفاية بقى يا رب.
احنا ذكرنا
ما قال هذا،
ذكرنا موقف من حوله وموقف سوء الظن به. إذا نفرق هنا بين ابتلاء الله سبحانه وتعالى للعبد والأدب مع الله سبحانه وتعالى وما يكنه العبد في قلبه لربه سبحانه وتعالى من خير، وبين ما يكون بين العبد
وربه
وبين المخلوقين.
أحسن.
يعني هنا نميز بين ما يكون بين العبد وبين المخلوقين وبين ربما يؤذوه،
ولذلك اصبر شيخ أحمد،
ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم. فهل حزن الشخص ممن حوله يعتبر عدم رضا مع أنه يعني يرضى ما قدر الله سبحانه وتعالى؟
لا شك أننا بشر يعترينا ما يعتري البشر.
نعم.
فإذا دخلت على إنسان مبتلى وقلت له ما يصبره وما يرضيه، لا شك أنني سأعينه على الصبر، سأعينه. نعم. على الرضا.
صحيح.
لكن أنت مالك يا عم، أنت عملت إيه في دنيتك عشان يحصل لك كل ده؟ طب ما أنا سأعينه هكذا على الجزع.
وكذلك ربما يكون هذا الابتلاء حق مأكول من هذا الشخص.
لذلك شوف سيدنا أيوب بعد هذه الكلمة شيخ أحمد ماذا قال؟ قال رب إني مسني الضر. بعدها ليه شيخ أحمد؟
وأنت؟
فاشفني، فخفف عني، فاكشف عني المرض وأذهب عني الألم.
أنت أرحم.
لا، وأنت أرحم الراحمين. إن كانت رحمتك يا رب تقتضي لي الشفاء فأنا راض مسلم، وإن كانت رحمتك تقتضي لي أن أبقى على سرير المرض فأنا راض مسلم وأنت أرحم الراحمين.
سبحان الله.
قمة الاستسلام لله عز وجل، تعلم أن ما يقدره الله عز وجل لك هو الخير، ما يجريه الله عز وجل عليك هو الخير. وذلك قال الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين. يا كل مبتلى إلجأ إلى الله، يا كل مبتلى ارضى بما قدر الله، يا كل مهموم ويا كل مصاب فوض أمرك لله عز وجل، ولك من البشريات ما لا يحصى ولا يعد.
يعني بشريات إلى المبتلى، ونصدر كل مبتلى، نريد أن نزف البشريات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبتلين، فماذا نقول لهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم، البشرى في السنة لأصحاب الابتلاء كثيرة، ونذكر بعضا منها على سبيل السرعة لا على سبيل الحصر. ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم في صحيحه دخل على أم السائب فقال مالك يا أم السائب؟ قالت يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها، تسب الحمى، تشتم الحمى. قالت يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما أم السائب ومعلما كل مبتلى قائلا لها يا أم السائب لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما تذهب النار خبث الحديد. الله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام وقد عاد مريضا من وعك ألم به، يعني من مرض وألم ألم به، فقال له أبشر، يبشر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المبتلى، ويبشر كل مبتلى وكل مصاب وكل مهموم وكل محزون وكل مغموم، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام أبشر فإن الله يقول هي ناري، يعني الألم والمرض هذا والتعب، فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة. الله أكبر. الله. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الترمذي وصححه العلامة الألباني، يقول يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، لما يشوفهم أصحاب الابتلاءات وأصحاب المحن وأصحاب الإحن، لما يشوفوهم يأخذوا الثواب العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن أجسادهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا. وهذا لعظم ما يرونه من ثواب وجزاء وفضل أهل الابتلاء عند الله عز وجل. ولذلك أيضا يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من البشريات الشيخ أحمد كما عند الإمام الترمذي وصححه العلامة الألباني، يقول لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة.
يقابل الله عز وجل وقد كفر الذنوب وذهبت سيئاته بفضل هذه الابتلاءات، لأن الابتلاء رفعة للدرجات وحط للخطايا والسيئات. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: ما من مسلم أصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله من سيئاته. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، هذه من البشرى، يقول: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك أنا بقول لحبيب الكريم اللي بيشاهدنا الآن: إياك أن تكون عبدا للسراء وفقط، اوعى تعبد ربنا في السراء بس، وإنما كن عبدا لله عز وجل في كل حالك، لأن الله بين أن هناك طائفة من عباده لا يعبدونه إلا في حال السراء، فإذا ما وقع الابتلاء انتكسوا. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعبد الله في السراء، يعبد الله على حرف، طول ما الصحة كويسة وفي فلوس وفي شغل يعبد الله عز وجل. أول ما يحصل الابتلاء ينتكس، يرتد عن طريق أهل الاستقامة. لذلك الحسن البصري يقول كلمة جميلة جدا ورويت عن الفضيل بن عياض أيضا، يقول: الناس ما داموا في عافية مستورون. طول ما أنت معافى فأنت مستور، فإذا نزل عليهم الابتلاء صار الناس إلى حقائقهم، فصار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاق. أول ما الابتلاء يحصل هنا التمحيص، يميز الله الخبيث من الطيب. يتبين الذي يصبر ويرضى الذي يسخط ويضجر. ولنا في حال السلف مع الابتلاء عجائب.
يعني سبحان الله، يعني حضرتك عايزين نميز هنا بين الابتلاء فنوصي بالصبر عليه، نميز بين الوصاية والصبر عليه، وبين أن يتمنى الإنسان الابتلاء مما يرى من عظم الأجر الذي يؤتاه من وراءه.
سؤال جميل شيخ أحمد.
هل يتمنى الإنسان الابتلاء؟ طيب الحمى هذه نار الله في الدنيا يخفف بها من نار الآخرة، والمرض الله عز وجل يطهر به الذنوب، فهل أتمنى أن أبتلى؟
لا يتمنى العبد الابتلاء. لكن إذا وقع عليك الابتلاء ترضى وتصبر وتسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن العبد لا يسأل الله عز وجل الابتلاء، قال: وما أعطي عبد خير من العافية. سأل الله العافية، ما أعطي عبد أفضل من العافية. سأل الله عز وجل، أنك ما تعلم إذا وقع عليك الابتلاء هل تصبر، هل ترضى، أم هل تضجر ولا تتحمل. أنت لا تعلم كيف سيكون حالك إذا وقع عليك الابتلاء. ولذلك سل الله عز وجل العافية. لكن إذا وقع الابتلاء لا يكون لك إلا أن ترضى وتسلم، وهذا حال السلف مع الابتلاء.
أنت شرع الله عز وجل لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال في كل يوم في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية
أحسن
في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني.
قال: لا تتمنوا لقاء العدو، لا ترجو الشر، لا تتمنى.
صحيح، ودي هذه نقطة هامة جدا، يعني وتنطبق على كثير من الشباب في هذه الأيام، أنه يتمنى أن ينزل بلاء ملاقات العدو في البلاد فلا يتمنى. تنصحه بألا يتمنى هذا الأمر وأن يسأل الله عز وجل السلام؟
لا شك كما أسلفت شيخ أحمد.
نعم. طيب حضرتك، كيف كان حال في السلف الصالح بعد أن ذكرنا بشرات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حال السلف الصالحين
الله أكبر
مع الابتلاء؟
إن الناظر في حال السلف الصالح مع الابتلاء يجد عزبا عجابا لحال هؤلاء. يعني كيف كانوا؟ عمران بن حصين شيخ أحمد الصحابي الجليل ابتلي بالشلل،
نسأل الله العافية،
بقي 30 عاما على سرير المرض.
30 عام مشلول،
30 سنة مشلول نايم على سرير التعب، حتى أنهم ثقبوا له في سريره ثقبا يقضي منه حاجته.
يا الله،
أنا ببعد دي رسالة للي بيضجر على قضاء الله عز وجل.
لمين ذا المبتلى؟
عمران بن حصين. دي رسالة للي أول ما يحصل له صداع بس: ليه كده يا رب؟ وعشان إيه يا رب؟ ده 30 سنة نايم على سرير التعب 30 سنة مصاب بالشلل لا يتحرك. فالصحابة لما دخلوا عليه أشفقوا على حاله، صعب عليهم، فرعفوا به ولانوا لحاله. فقال عمران بن حصين، كلمة جميلة جدا شيخ أحمد، قال: أما أنتم، فيعني تنظرون إلي بعين الشفقة، صعبان عليكم يعني. قال: وأما أنا فإني راض عن ربي، فوالله إني لأكون على حالي تلك فأسمع تسبيح الملائكة وإن الملائكة لتسلم علي.
الله أكبر،
يا لله، لسان حاله. فليتك ترضى فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. لسان حال إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. الله أكبر، لا يبالي بحاله، لا يبالي بما حدث له، لا يبالي بما أصابه، إنما حسبه أنه راض عن الله عز وجل، وأن الله راض عنه. يسمع تسبيح الملائكة ويسمع سلام الملائكة. عروة ابن الزبير يا شيخ أحمد، وهذا من العجائب والله يا إخوان في حال السلف مع الابتلاء، ذهب لزيارة الوليد ابن عبد الملك ومعه ابنه. فلما دخل على الوليد ابن عبد الملك أصابه مرض تعب، فاستدعى له الوليد الأطباء. الرجل ضيف يا شيخ أحمد، ضيف عنده، فأتى له بأمهر الأطباء وأحذق الأطباء. فلما نظروا في حاله قالوا: إن عنده الأكلة، لابد أن تقطع رجله، لابد أن تقطع الرجل. فالوليد ابن
الأكلة اللي نسميها الآن الغرغرينة.
أحسنت أحسنت
يا الله.
فالوليد الرجل ضيف عنده يعني، فصعبان عليه يعني، أكن الراجل أول ما يدخل عندي كده يتعب ورجله تقطع. فقال الأطباء يعني: خذوا الأموال وخذوا ما شئتم، ولكن انظروا في علاج له غير القطع، يعني شوفوا أي حل تاني غير أن رجله تتقطع. فقالوا: لا بد أن تقطع الرجل حتى لا ينتشر المرض في الجسم كله. نسأل الله يا رب أن يعافي مرضى المسلمين.
آمين يا رب العالمين.
فامتثل عروة أمر الأطباء، قالوا له: لا بد أن تأخذ مخدرا حتى نتمكن من قطع الرجل، لازم تأخذ مسكن عشان نقدر نقطع رجلك. قال: لا، لا أخذ مخدرا. طيب كيف نقطع الرجل؟ يعني سنستخدم المناشير والسكاكين، كيف نقطع؟ قال: دعوني حتى أصلي، فإذا دخلت في الصلاة وبدأت أقرأ القرآن فاقطعوا ما شئتم وذروا ما شئتم. وبالفعل قام عروة وصف قدمي بين يدي الله عز وجل، وقام يصلي وأخذ يقرأ القرآن. فجاء الأطباء بالسكاكين فقطعوا اللحم عن العظم، ثم جاءوا بالمناشير فقضوا العظم حتى أمسكوا بالرجل في أيديهم، وعروة يصلي لا يشعر بهم.
سبحان الله.
فلما انتهى من الصلاة قال: الحمد لله، ما زاد على هذا؟ قال: الحمد لله،
الحمد لله.
فبينه هو كذلك جاء الوليد وقال: يا عروة، والله ما أدري ما أقول لك، أنا مش عارف أقول لك إيه. قال: ماذا يا أمير المؤمنين؟ إيه الموضوع؟ إيه الحكاية؟ قال: بين الأطباء يجرون لك هذه العملية الجراحية، يقطعون الرجل، دخل ابنك عند الفرس فركلته الفرس فمات. يا لله، يعني رجلي لسه مقطوع يا شيخ أحمد،
وابنه مات،
ومباشرة يسمع خبر موت من؟
موت ابنه.
موت ابنه.
سبحان الله.
فقال عروة: الحمد لله، لئن ابتلى فلكم عافى، ولئن أخذ فلكم أعطى.
سبحان
يا لله على الصبر، يا لله على الرضا. الوليد بن عبد الملك شيخ أحمد حب أنه يخفف عنه، فبعت في البلاد قال لهم: من كان في ابتلاء أكثر من عروة فليأتيني، اللي حصل له حاجة أكثر من اللي حصلت لعروة دي جيلي. رجل رجله قطعت وابنه مات،
سبحان الله، يعني فقد عضو من أعضائه ثم فقد ابنه.
الله أكبر. فجاء رجل أعمى يستند على عصا، ثم دخل على أمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين، أنا أتيتك في الأمر الذي دعوت له، أنت قلت اللي أصيب بابتلاء أشد من عروة جيلي. قال: ماذا يا رجل؟ دعا عروة ودعا الناس وجلسوا يستمعون إليه، ماذا عنده؟ قال أمير المؤمنين والله لقد كنت أكثر أهل هذا الوادي مالا، كان عندي فلوس كتير وأكثرهم تجارة، كنت تاجر ثري وغني ولدي الأموال ولدي التجارة ولدي الأراضي ولدي ولدي ولدي، وعندي الزوجة الصالحة ورزقني الله عز وجل الولد وأنا أصلي وزوجتي تتقي الله عز وجل. يبقى كل إيش أحمد؟ كل النعم لديه من كل الخير. قال وذات يوم خرجت في تجارة فلما عدت وجدت حريقا قد شب في الدار، فأتى على الدار بمن فيها فأحرق مالي وماتت زوجتي ومات عيالي، ولم يبق لي إلا طفل صغير واحد هو الذي نجاه الله عز وجل من هذا الحريق.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
يا الله، شايف الابتلاء يا شيخ أحمد؟
إنا لله وإنا إليه راجعون.
قال فخرجت من البلد، خلاص أنا نفسيتي تعبت، ما عدتش قادر أقعد في البلد، قلت أطلع أروح أقعد فين؟ في مكان تاني. قال فحملت ابني وركبت بعيري وسرت في الطريق. قال وبين أنا في الطريق إذ جلست أستظل بظل شجرة، قال فند البعير مني، البعير بتاعي جرى مني، قال فجريت وراءه لأطلبه، طلعت أجري وراءه عشان ألحقه. قال فبين أنا أجري وراءه استمعت صراخ ولدي من وراء ظهري، سمعت صوت ابن الطفل بيصرخ. قال فرجعت مسرعا إليه، قال فإذا بالذئب يأكل في رأسه فما استطعت أن أخلصه من فم الذئب إلا وقد قطع رأسه عن جسمه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
يبقى ده كمان ابن اللي إيه؟
ابن اللبائي.
ابن اللبائي، الله أكبر. قال لك كده خلاص، كده الدار وكده العيال وكده التجارة وكده الأرض، أعمل إيه؟ ألحق بقى نفسي، أنجو بنفسي. طلع يجري عشان يلحق إيه يا شيخ أحمد؟ حتى يدرك البعير الذي شرد منه. فلما جاء ليجري وراء البعير ركله البعير في عينيه ففقد عينيه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
قال يا أمير المؤمنين وأنا مع هذا كله أحمد الله عز وجل.
الحمد لله على كل حال.
فقال عروة الحمد لله.
الحمد لله، وعروة ما زاد على الحمد لله، يعني أكبر. كلمة عروة ثابتة. الحمد لله. طيب شيخ، يعني في دقيقة ونصف ودقيقتين، يعني ذكرنا من كتاب الله عز وجل ما يسلي به الله سبحانه وتعالى أهل البلاء، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك في دقيقة يعني بعض الأبيات أو قصيدة نختم بها؟
نعم، رسالة أخيرة شيخ أحمد. كان هناك رجل اسمه معاذ الكبير.
نعم.
هذا الرجل أصيب بابتلاء عظيم.
نعم.
فجزع وسخط واجتمع إليه الناس، فسمع به حاتم الأصم العالم.
نعم.
فذهب إليه وأوصى أحد طلابه، قال إذا دخلت علي فسلني عن قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود. فلما دخل عليه قال الطالب لحاتم الأصم، سأله عن تفسير هذه الآية، ما معنى قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود؟ فقال حاتم الأصم أي عداد للمصائب نساء للنعم مثل معاذ هذا، فإن الله عز وجل عافاه 50 سنة فما جمع الناس يشكر الله، ولما ابتلاه الله يوما واحدا جمع الناس يشكو الله.
اللهم عنا على ذكرك وشكرك.
فرسالة أخيرة إلى كل مبتلى، إلجأ إلى الله وفوض أمرك إلى الله عز وجل. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، وإذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. يا صاحب الهم قف بين يدي الله عز وجل، واطرح نفسك بين يدي الله عز وجل بذل وانكسار، وقم ونادي ربك بإنعامه، وتملق ربك بإحسانه، وقل إلهي وسيدي وخالقي ومولاي. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا سندي ويا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. فاللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطلوبين يا رب العالمين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بك حيثما كنت، وكنا نتمنى أن نستمر أكثر مع حضرتك ولكن وقتنا قد انتهى. مشاهدينا الكرام، جزاكم الله خيرا. في نهاية هذا اللقاء أشكر الشيخ صالح الشواف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.